بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجواب عن الشبهة الثانية التي أثيرت لمسألة العذاب الخالد في النار، وهو أن ذلك يتنافى مع العدل الإلهي. وقلنا بأن أصل هذه الشبهة تبتني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن العمل منقطع الآخر. المقدمة الثانية أن الجزاء لا بد أن يكون وفقا ومثلا للعمل. المقدمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى عادل، فلو لم يعمل بمقتضى ذلك، يعني لم يكن العذاب منقطع الآخر، للزم أن لا يكون عادلا. وصريح القرآن يقول: وما كان ربك بظلام للعبيد. في مقام الإجابة عن هذه الشبهة قلنا بأننا أولا لا نقبل أن العمل الذي يجازى عليه الإنسان ويعاقب عليه الإنسان هو منقطع الآخر، بل هو غير منقطع الآخر. وأقمنا مجموعة من الأدلة العقلية والشواهد النقلية لإثبات أن العمل الذي يستحق الخلود ليس هو بمنقطع الآخر، هذا أولا. وأثبتنا أيضا أن الجزاء هو عين العمل، فإن لم يكن العمل منقطع الآخر فالجزاء لا بد أن يكون كذلك. وبينا أن العدل معناه إعطاء كل مستحق ما هو مستحق له، فمقتضى العدل إذا كان العمل غير منقطع الآخر أن يكون الجزاء كذلك. إلى هنا ثبت لنا لا أن الخلود للبعض لا ينافي العدل الإلهي، بل مقتضى العدل الإلهي هو الخلود. ماذا؟ هو الخلود للبعض، إلا إذا شملتهم الرحمة الخاصة فذاك له مقام آخر، لأنكم تعلمون أن الرحمة الخاصة تفضل وأن العدل واجب. يعني هناك فرق بين هذين الاسمين الشريفين، أن الله يترحم برحمة خاصة هذا تفضل، أما أن يعدل بين الناس هذا ليس أمرا تفضليا، بل هو أمر لازم وضروري التحقق والوقوع. إذا اتضح ذلك تتضح لنا تلك الروايات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، وبينت لنا بأن النية هي التي خلدت أهل الجنة في الجنة وخلدت أهل النار في النار. مما تقدم يتضح المراد من هذه الروايات، منها هذه الرواية التي وردت في البحار المجلد الثامن صفحة 347. الرواية: سألت أبا عبد الله الصادق عن الخلود في الجنة والنار، فقال: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. وهذا واضح، وهذا الذي أشرنا إليه في الآية السابقة في سورة الإسراء: قل كل يعمل على شاكلته. وهذا الذي أشارت إليه آية سورة الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكذلك قال: وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا، لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا. فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء، فالنية هي التي خلدت هؤلاء وخلدت أولئك. ثم تلا عليه أفضل الصلاة والسلام قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال أي على نيته. إذن هذه الرواية وأمثال هذه الروايات من غرر الروايات التي تبين لنا حقيقة من أهم الحقائق القرآنية، وهو أن المدار على نية الإنسان. هسه لقائل أن يتصور أو لأحد أن يتصور أن مرادنا من النية يعني الميل القلبي، لا، ليس الأمر كذلك. ليس المراد من النية يعني أن الأمر القلبي، وإنما المراد من النيات يعني تلك التي صارت ملكات راسخة في النفس. والروايات في هذا المجال كثيرة، والآيات قبل ذلك، منها هذه الآية المباركة، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. التفت جيدا، ما يكفي أن الإنسان إذا كانت عنده قضية أن يراجع العدل الإسلامي والقضاء الإسلامي، لا لا لا، لابد أن يوجد وراء العمل ماذا؟ وراء العمل يوجد تسليم بهذا، اعتقاد بهذا. لا يجدوا في أنفسهم حرجا ترددا ضيقا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذا هو المهم، وإلا الرجوع إلى النبي الأكرم ومن ورائه لا يوجد إيمان وتسليم له مثل هذا. الرجوع له قيمة أو ليست له قيمة؟ لا قيمة له كما تشير إليه الآية المباركة، أو قوله وكما ورد عنه في كتب الفريقين: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه ورد، أو إنما الأعمال بالنيات، أو قوله كما ورد في قوت القلوب الجزء الثاني صفحة 326، قال: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا ولا عملا إلا بنية. التفت جيدا، الإنسان قد يقول ولا يعمل، لا قيمة له. قد يقول ويعمل، أيضا لا قيمة له. متى تكون للقول والعمل قيمة؟ إذا كان من ورائه اعتقاد، إذا كان من ورائه ملكة راسخة في النفس. من هنا واقعا تتضح لنا مسألة أساسية في القرآن الكريم، وهو أن المدار على الاعتقاد، أن المدار على المعرفة الصحيحة هي التي تعطي للعمل، أي عمل كان، قيمة للعمل. وإلا العمل بوجوده الفيزيائي والمادي والجسماني، هذا العمل أي مقدار قيمته؟ الجواب: قيمته يكتسبه من خلال ماذا؟ من خلال العقيدة التي تكمن وراءه، من خلال المعرفة التي تكمن وراءها، من خلال الإخلاص الذي يكمن ماذا؟ وراءه. ومن هنا تجد، التفتوا جيدا، ومن هنا تجد أن قد يكون هناك عمل واحد قيمته أعظم من عبادة الثقلين. عمل واحد بحسب الوضع الجسماني والمادي أساسا لم يأخذ إلا وقت ماذا؟ إلا ثوان، ولعل هذا العمل يقوم به كثير من الناس، كما كان كثير من الأصحاب والمجاهدين يقتلون المشركين، بل قتلوا صناديد المشركين. ولكنه عندما تأتي إلى عمل لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين، يقول: إن ضربة علي يوم الخندق ماذا؟ تعادل عبادة الثقلين. عمل واحد. هذا العمل ليس المنظور فيه البعد المادي، البعد الفيزيائي، الحركة الفيزيائية، البعد الزماني الذي لم يؤخذ فيه ذلك، وإنما المنظور فيه ماذا؟ الإخلاص والمعرفة والإيمان الذي كان وراء هذا العمل. ليس فقط في هذا البعد، أيضا تجده أنت في البعد السلبي. تجد أن إبليس لم يسجد لله عصا له أمرا واحد، ها؟ أو عصى له أمرا أكثر من واحد. مولانا بالنسبة إلى إبليس، بماذا استحق اللعنة في الدنيا؟ أما في الآخرة فالخلود الذي لا نهاية له. بماذا استحق ذلك؟ ها؟ استحقه بعمل واحد، استحقه بعمل واحد. ذاك العمل ليس هو أنه تكبر على آدم، وإلا التكبر على آدم ليس عقابه اللعنة في الدنيا، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، ليس عقابه وجزاء التكبر هذا. افتخر على آدم، قال أنا خير منه، إنما استحق هذا لأن الله قال له أنا أرى ذلك، وهو قال له بلسان العرفي العقلائي هذا رأيك ولي رأي آخر. الله قال له أنت لابد ماذا؟ أن تسجد لآدم، صحيح؟ فأجابه، لم يقل له صحيح، لما أمرتني يجب أن أطيع، ولكن شهوتي، غضبي، غروري لا يسمح لي ماذا؟ أن أسجد لآدم. لو قال ذلك لما استحق العقوبة الأبدية والجزاء والخلود في النار، واللعنة في الدنيا والخلود في النار، وإنما قال أنا خير. هذه أنا التي هي المشكلة، الاستكبار على الله مو الاستكبار على آدم. إذن أنت عندما تنظر إلى العمل لا تنظر إلى ظاهر العمل، انظر إلى ما يستكنه وما يستبطنه هذا العمل. فلهذا تجد القرآن الكريم بعد أن يذكر عن إبليس هذا يقول وكان من الكافرين، مو بهذا الفعل ماذا؟ كفر. أساسا هذا كان يبطن عقيدة الكفر، ولكن كانت ظاهرة على جوارحه وعلى كلامه، أو لم يكن ظاهرا. فالعقاب على ذاك، على ذاك الاستكبار على الله. ومن هنا وردت في جملة من الروايات أنه أنتم لا تستصغروا عملا في البعد الإيجابي وفي البعد ماذا؟ السلبي. في البعد الإيجابي لعل فيه رضا الله، في البعد السلبي لعل فيه ماذا؟ لعل فيه غضب الله. واضح هذه النقطة؟ إذن المدار الأصلي يدور على ماذا؟ على الاعتقاد، على النية، على الإيمان، على الملكات التي وراء هذا العمل. على هذا الأساس تندفع هناك شبه كثيرا ما يتداولها الناس، العاميين عموما يتداولونها، أن جملة من هؤلاء الكفار، جملة من هؤلاء الفسقة، جملة من هؤلاء الملحدين قدموا خدمات جلة للإنسانية. طب أنتم تجدون كثير من العلماء قدموا خدمات واقعا أفادت الإنسانية على مختلف الأصعدة والمستويات، فمثل هؤلاء يستحقون الثواب أو لا يستحقون ماذا؟ الثواب. أنا أتصور بعد الشبهة اتضح جوابها، وهو أن العمل بما هو عمل ليست القيمة للعمل، وإنما القيمة لأي شيء، ها؟ لما وراء العمل من النية والإخلاص والإيمان ونحو ذلك. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه الشبهة بنحو الإجمال في الجزء الأول من الميزان صفحة 413. هناك هكذا يقول، يقول ومثل أن هذا الشقاء لا يقصر، ومثل أن أهل الشقاء لا يقصر خدمتهم لنظام التكوين عن خدمات أهل السعادة، ولولاهم لم تتحقق سعادة لسعيد، فما هو الموجب لوقوعهم في عذاب مخلد؟ الجواب كما يشير إليه في صفحة 415، يقول إن الخدمة والعبودية أيضا على قسمين، خدمة وعبودية كذا، ولكن محل الكلام يقول وخدمة وعبودية تقع في طريق الخضوع والانقياد في صراط الهداية إلى التوحيد. ولكل من القسمين جزاء يناسبه. إذا كان خدمة وتوحيد، إذا كان خدمة لنظام التكوين من غير أن يقع في صراط العبودية والتوحيد فله جزاؤه المناسب له. أما إذا كانت خدمة وقعت في صراط التوحيد والعبودية فله أيضا ماذا؟ جزاؤه الذي يناسبه. إذن أنت لا تنظر إلى ظاهر العمل، وإنما انظر إلى الباطن، إلى العقيدة التي تكمن وراء ذلك العمل. هذا أيضا فيما يرتبط بهذه الشبهة والجواب عنها. طبعا هذا المعنى الذي ذكرناه بالنسبة إلى النار لا يتبادر إلى الذهن مختص بالنار، بالنسبة إلى الجنة أيضا كذلك. يعني الله سبحانه وتعالى، أنت كلما أردت درجة أعلى من الجنة عليك ماذا أن تهيئ؟ عملا أكثر، لو اعتقادا أفضل، يعني أنت كلما أردت درجات عليا في الجنة بعد ليصير اهتمامك إلى ماذا؟ اهتمامك إلى البعد المادي في العمل، اهتمامك بالبعد الكمي في العمل. انظر إلى ماذا؟ إلى البعد، اهتم بالبعد الكيفي للعمل. وإلا العمل قليلا كان أو كثيرا ليس مهم من الناحية الكمية، المهم كيفية ماذا؟ كيفية العمل. أنت إذا أردت تلك الدرجات العليا من الله سبحانه وتعالى ودرجات المقربين في الآخرة، الطريق إلى ذلك ليس هو كم العمل، الطريق إلى ذلك ما هو؟ كيف العمل. الإنسان إذا أراد أن يصل لابد أن يصل من خلال الكيفية لا من خلال الكمية. هسه الآن لا بأس بالإشارة إلى بعض الشواهد الدنيوية على هذه الحقيقة أيضا. الآن في الحياة الدنيا الإنسان قد يقوم بعمل يستحق عقوبة على ذلك 20 سنة، وقد يقوم بعمل من حيث الزمان لا يتجاوز العمل الأول ولكن يستحق عقوبة على ذلك لعدة أشهر. موجود هذا أو غير موجود في الأوضاع العقلائية؟ إذن الأوضاع العقلائية أنت عندما تنظر إليها لا ينظرون إلى الزمان الذي استغرقه العمل، الجناية التي قام بها، قد جناية واحدة تستغرق 5 دقائق وتستحق عليها عقوبة سجن 1 سنة، نفس أو جناية أخرى تستحق 2 دقيقة لا أكثر ولكن تستحق عليها أنت عقوبة ماذا؟ 20 سنة، بل تستحق عليها عقوبة الإعدام أيضا. فإذن المدار ليس على ماذا؟ على الزمان، المدار على العمل وآثار العمل. والشاهد على ذلك في الأمور التي ترتبط بالأمور الفردية أيضا كذلك. مولانا، مقدار أن الإنسان، مقدار الزمان الذي يحتاجه الإنسان لكي يعمى بصره أي مقدار يحتاج؟ ولكنه أثر العمل إيش يبقى إلى أبد الآبدين؟ هو ماذا لو بقي في هذه الدنيا 1000 سنة أيضا يبقى ماذا؟ فهل يمكن أن يقول أحد مولانا العمل كان ثانيا، لماذا يعاقب الإنسان عمى 70 سنة؟ يقولون أنت لا تنظر إلى العمل الفيزيكي المادي زمان العمل، انظر إلى ماذا؟ إلى أنه ما يترتب على هذا العمل، انظر إلى ما يترتب على أنت جنابك. لو شربت دواء أو سما مهلكا أي وقت يستغرق منك شراب هذا الدواء؟ يستغرق منك ثوان لا أكثر من ذلك، ولكن ما هو أثره؟ أنه ينهي حياتك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر مثالا قيما لهذا، التفت جيدا، يذكر مثالا قيما لهذا. يقول أنت إلى أن حصلت لك الصورة النوعية للإنسان يعني الناطقية أي وقت استغرقته؟ مراحل مر بها الإنسان في بطن أمه لأشهر مولانا وصارت ماذا؟ صورة إنسانية. ولكن هذه الصورة الإنسانية والصورة النوعية للإنسان بعدما تشكلت أثرها أيضا بمقدار الزمان الذي تشكلت منها لو يبقى إلى النهاية إنسانا. إذن أنت لا تنظر إلى الزمان الذي وجد به الفعل، انظر إلى الآثار المترتبة على ذلك الفعل. هذا البحث يشير إليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 415، هذه الصفحتين ثلاث من الميزان واقعا من الأبحاث القيمة الموجودة فيها. يقول: والجواب عن الثالث، يعني الانقطاع، أن العمل منقطع الآخر وأن العقاب ماذا؟ غير منقطع الآخر. يقول: والجواب عن الثالث أن العذاب في الحقيقة ترتب أثر غير مرضي على موضوع، وهو صورة الشقاء، فهذا الأثر معلول الصورة الحاصلة بعد تحقق علل معدة وهي المخالفات المحدودة. فلا يعاقب الإنسان على المخالفات المحدودة، يعاقب الإنسان على ما أوجدته المخالفات المحدودة. المخالفات المحدودة ماذا أوجدت؟ ها؟ أوجدت هيئات في النفس رديئة، وتلك الهيئات قابلة للزوال أو غير قابلة للزوال؟ غير قابلة للزوال. فالعقاب ليس على المخالفات المحدودة، وإنما العقاب على ما أوجدته تلك المخالفات المحدودة من صور نفسانية ماذا؟ رديئة، على نحو الملكات الثابتة في وجود النفس. من هنا ينبغي على الإنسان أن يلتفت. صحيح أن الإنسان قد يزل، قد يعصي، لأنه لسنا بمعصومين، ولكنه عليه أن ماذا؟ ها؟ عليه أن لا يديم المعصية، لأنه تكون سببا لوجود ماذا؟ هيئات نفسانية. يعني بعد أن كان يفعل الفعل، إذا أصابتهم أو إذا كانوا يفعلون الفعل، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، بعد ذلك تجد بأنه لا يعملون الفعل السيء، يقومون بالمعصية، ولكن بعد يندمون أو لا يندمون، وهكذا. فلهذا تجد الرواية تقول: لا كبيرة مع الاستغفار، لأنه يوجد معها ندم، أما ولا صغيرة مع الإصرار، لأنه الصغائر بالإصرار ماذا تولد؟ تولد تلك الهيئات النفسانية الرديئة وتلك الملكات الثابتة. عبارة التفتوا إليها، يقول: فإن صورة الشقاء، فذاك الأثر معلول للصورة الحاصلة، ولكن حاصلة من ماذا؟ بعد تحقق علل معدة، وهذه العلل المعدة هي المخالفات المحدودة، وليس معلولا لتلك العلل المعدة المحدودة. الجزاء ليس معلولا لتلك المخالفات المحدودة، حتى تقول أن المخالفة منقطعة الآخر، فلا بد أن يكون الجزاء ماذا؟ منقطع الآخر. لا، الجزاء لما ولدته تلك العلل المحدودة، حتى يلزم تأثير المتناهي أثرا غير متناهٍ، وهو محال. ونظيره أن عللا معدة ومقربات معدودة أوجبت أن تتصور المادة بالصورة الإنسانية، فيصير إنسانا. فإذا صار إنسانا، بعد هل يبقى إنسانيته بمقدار ما تكون به إنسانيته أو لا نهاية له؟ ها؟ مع أن الزمان الذي استغرقه لوجود إنسانيته ماذا؟ كان زمانا محدودا. بعد الإخوة إن شاء الله يطالعون هذا المعنى هناك. هنا انتهينا من الأمر الثاني. قلنا توجد عندنا في الشبوع في المقام الثاني البحث في أمور ثلاثة: في رحمة الله، في عدل الله، في ماذا؟ في غنى الله، وأنه التعذيب انتقام، والله غني ماذا؟ عن الانتقام. ولكن قبل أن أدخل في الإجابة على هذا التساؤل الثالث، بودي أن أشير إلى سؤال قد يرد على ذهن بعض الإخوة، وهو أنه نحن بالأمس ذكرنا للإخوة بأن النسبة بين العمل والجزاء نسبة تكوينية أولا، وأن الجزاء هو عين العمل باطنا ثانيا، يعني أن الجزاء هو العمل ظاهرا، وأن العمل هو الجزاء ماذا؟ باطنا. هنا قد يرد التساؤل، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، الرابطة تكوينية أولا، وأن الجزاء عين العمل ثانيا، إذن ما هو دور الشفاعة؟ أين تقع الشفاعة؟ ما هو دور الاستغفار؟ الإنسان إذا كان العمل سببا لوجود هيئات ردية في النفس، وتمكنت تلك الهيئات الرديئة في النفس وصارت ملكات راسخة، بعد يوجد مجال للاستغفار أو لا يوجد؟ ظاهرا لا يوجد. إذن ما هو دور الشفاعة؟ ما هو دور الدعاء؟ قل إنسان بدعاء الآخرين أو بدعاء نفسه الله سبحانه وتعالى قد ينجيه من الشقاء إلى السعادة. إذن هنا لابد أن نقف قليلا لمعرفة هاتين المسألتين بنحو الإجمال، وإلا بحثه المفصل في محل آخر، لأنه تعلمون يومين ثلاث باقي إلى انتهاء الدروس، وإحنا نريد أن ننهي البحث في هذه الآية المباركة. أولا، نحن عندما نقول الرابطة تكوينية بين الفعل وبين الجزاء، الروابط التكوينية على قسمين: روابط تكوينية يستحيل فيها الانفكاك، وروابط تكوينية ماذا؟ لا يستحيل فيها الانفكاك. أما القسم الأول من قبيل الروابط التكوينية الموجودة بين الزوجية وبين الأربعة، فإن الأربعة زوج هناك رابطة تكوينية بين الزوجية وبين ماذا؟ وبين الأربعة، فهنا يستحيل الانفكاك بين الأربعة وبين الزوجية. وقسم آخر عندنا من الروابط هي يمكن فيها الانفكاك من قبيل أن النار ماذا؟ محرقة، فإن إحراق النار إنما هو بعد تحقق الشرط وارتفاع ماذا؟ وارتفاع المانع، فليست النار علة تامة لتحقق الإحراق، وإنما النار جزء العلة مقتضي، فلا بد من توفر الشرط أولا وارتفاع الرطوبة والماء من المحترق ماذا؟ ثانيا. فهنا يمكن أن يقال بأن المؤثرات في نظام الوجود بعضها علة تامة وبعضها بنحو ماذا؟ الاقتضاء. إذا تم هذا البيان نسأل هذا السؤال: الرابطة بين العمل والجزاء رابطة تكوينية، ولكن هل هي من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني؟ نحن نريد أن نقول أن الرابط بين العمل وبين الجزاء ليست من قبيل القسم الأول، بل هي من قبيل ماذا؟ القسم الثاني. يعني أن الإنسان، التفت جيدا، أن الإنسان إذا هيأ أعمال، هيأ مقدمات لملكات نفسانية، نعم هذه الملكات تبقى ولكنها تؤثر في الجزاء بنحو ماذا؟ بنحو الاقتضاء، بنحو المقتضي. وما دام في الدنيا هناك مجال لأي شيء؟ ها؟ لأن يوجد المانع. ما هو المانع؟ أن الفعل أكل مال اليتيم إنما يوجب أكل النار إذا لم يكن هناك ماذا؟ ماء الاستغفار. فإذا جاء الماء الاستغفار، ها، يطفئ النار أو لا يطفئ النار؟ فلهذا أنتم تجدون في جملة من الروايات بأن الصلاة تطفئ غضب ماذا؟ تطفئ غضب الرب، يعني أن ترك الصلاة توجب شعلة، توجب نارا متأججة. إذا أردت أن تطفئ هذه النار، إطفاؤها يكون بماذا؟ يكون بالقيام بالعمل الكذائي. إذن ما دمت في هذه الدنيا أنت كل الأعمال وكل الهيئات وكل الملكات وكل الاعتقادات تؤثر في البعد الإيجابي أو في البعد السلبي بنحو ماذا؟ بنحو الاقتضاء. متى يكون بنحو العلة التامة؟ ها؟ بعدما يغلق حساب العمل ونشأة العمل. إذا انتهت نشأة العمل، بعد أنت لا تستطيع أن توجد المانع. خلي ذهنك يمي، لا تستطيع أن توجد المانع. فإن قلت الشفاعة تظهر آثارها أين؟ في الدنيا أو في الآخرة، فلماذا لا أستطيع أن أوجد المانع؟ الجواب: أنت لم توجد المانع في الآخرة، بل أوجدت المانع أين؟ في الدنيا. والشفاعة أثر الدنيا، فالشفاعة لم تكن قد حصلت عليها في الآخرة. الشفاعة أين حصلت عليها؟ ها؟ حصلت عليها في الدنيا بأي طريق؟ من خلال الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو من خلال الاعتقاد بالنبي الأكرم، لأن للنبي شفاعة في أمته ولأهل البيت شفاعة في شيعتهم. هذا الاعتقاد بالنبي الأكرم، الاعتقاد بأهل البيت، هو منشأ ماذا؟ منشأ الشفاعة هناك. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، لعله أجد الآية المباركة التي تشير إليها. بالي. لا لا لا، مو هذه الآية مولانا إذا تسمحوا لي. بالي. هذه الآية وردت في سورة، بل في سورة الأنعام الآية 58. قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هذه أي وقت سكرات الموت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. التفت جيدا، يوم يأتي، هاي سكرات الموت بعد، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه. فإذا الإنسان عاين النشأة الأخرى بعد، إذا أراد أن يؤمن ينفعه الإيمان أو لا يؤمن فاع لا بعد، والآن حساب ولا ماذا، وغدا حساب ولا عمل. لا ينفع نفسا إيمانها. متى ينفع؟ يقول: بشرط لم تكن آمنت من قبل. هذه التي لم تكن آمنت من قبل ينفعها إيمانها الآن أو لا ينفعها عندما تأتي سكرات الموت؟ لا ينفعها بعد. أو كسبت في إيمانها خيرا. أحسنتم، يعني الإيمان يعطي للإنسان ماذا؟ كسب، ربح، فوائد. من فوائد الإيمان أن يعطيك ماذا؟ ها؟ يعطيك الشفاعة. فالشفاعة هي أثر الإيمان ماذا؟ في الدنيا. فلهذا نحن نقرأ بأن أهل البرزخ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني يبقى يعمل؟ يقول لا، هو لا يعمل، ولكن هذا العمل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر ماذا؟ من عمل بها. ومن سن سنة سيئة فله أجر وزرها ووزر ماذا؟ من عمل بها. فلهذا قال: لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن الإنسان عندما ينتقل إلى النشأة الأخرى، يعني عندما يعاين النشأة الأخرى، عند ذلك بعد تنقطع نشأة العمل ويبدأ نشأة الحساب. ولكن متى ينفع الإيمان؟ الإيمان في هذه الدنيا أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن هذه الشبهة أيضا، سواء كان على مستوى الشفاعة أو كان على مستوى الاستغفار أو كان على مستوى الدعاء، أيضا لا تؤثر في المقام ولا تنافي ما ذكرناه من أن الجزاء عين العمل، وأن الرابط بين الجزاء والعمل رابطة ماذا؟ تكوينية. على مستوى الآخرة لا يؤثر بالنسبة إلى الشفاعة، وعلى مستوى الدنيا أيضا في الدعاء والاستغفار أيضا ماذا؟ لا يؤثر. تبقى عندنا هذه الشبهة الثالثة الأخيرة، لا بأس أن نقف عندها قليلا، وهو أنه مسألة الانتقام، وهو أن الإنسان إنما يعذب حتى ماذا؟ حتى ينتقم. لماذا ينتقم؟ حتى يتشفى. والله سبحانه وتعالى غني عن ماذا؟ غني عن التشفي، غني عن الانتقام. إذن لماذا يعذب؟ ما هي الفائدة المترتبة على تعذيب العاصين؟ قل ذهنك يمي. في الدنيا لقائل أن يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن تنظيم الحياة الاجتماعية لا يتم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال القصاص. أو أن ولي المقتول لا يستطيع أن يطمئن ويرتاح ويتشفى إلا إذا وجد أن القاتل وصل إلى ماذا؟ إلى جزائه. أما في الآخرة لا يوجد لا نظام اجتماعي، ولا أن ولي المقتول أيضا يطالب بشيء يعطى حقه وينتهي، فلماذا العقاب؟ الجواب عن هذه الشبهة أتصور بعد اتضحت مما سبق. لماذا؟ باعتبار أننا إذا كنا نقول أن الرابطة بين المعصية وبين العقاب رابطة اعتبارية. كان يأتي هذا الكلام وهو أنه قب لماذا الله سبحانه وتعالى يعاقب كما في الدنيا، لماذا إذا فعل فلان كذا يترتب عليه ماذا كذا. ولكن ثبت لنا في الأبحاث السابقة أن الرابطة اعتبارية أم تكوينية؟ فتكوينية. فإذا الله يعاقب أو أنت تعاقب نفسك. ومن هنا تنحل شبهة مستعصية واقعا في أبحاث المعاد، وهو أنه لماذا العقاب؟ الجواب: لم يعاقب الله أحدا، وإنما من عاقب نفسه، أنت عاقبت نفسك. هذا من قبيل أن النار الله جعلها محرقة، فأنت عندما تضع يدك في النار وتحترق تعترض على الله، لو لابد أن تعترض على نفسك، على أي منهما؟ ها؟ بينك وبين الله. إذا وضع إنسان بسوء اختياره يده في النار فاحترقت، أيحق له أن يقول: إلهي لما حرقتني؟ هذا قبول؟ هذا الكلام مقبول أو غير مقبول؟ نعم، له كلام واحد، يستطيع أن يقول: إلهي لما خلقت نارا ماذا محرقة؟ والجواب يأتي ماذا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنا لو لم أخلق نارا في هذا العالم، هذا العالم كان تاما، كان كاملا لو كان ناقصا، ها؟ لو لم أخلق ماء في هذا العالم، هذا العالم كان ناقصا أو كان كاملا. فلهذا لا يستطيع أحد أن يقول: لماذا خلق الله الماء؟ نعم، يستطيع أن يعترض على الدولة أو النظام أو أي جهة، يقول: لماذا لا تفعل شيئا للوقوف أمام السيل؟ ولا لا يستطيع أن يقول: لماذا الله يخلق الأمطار مثلا؟ لأن المطر ماذا؟ رحمة. لو لم يكن مطر لم يكن هناك حياة. الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا في الآخرة، وإنما قال له: يا فلان، الطاعة باطنها الجنة والمعصية باطنها ماذا؟ النار. هم حجة داخلية أعطاك، وهم حجة ماذا؟ خارجية وظاهرية أعطاك، والجميع بيّنوا لك هذا الحقيقة، ومع ذلك ماذا؟ ها؟ بسوء اختيارك اخترت الدخول في النار. يا ليت همتي أنا اخترت الدخول في الدار. اخترت أن تكون نارا، مو اخترت أن تكون ماذا؟ روحا وريحانا وجنة نعيم. بناء على تجسم الأعمال لا يدخل الإنسان إلى النار، وإنما يكون ماذا؟ يكون نارا. إذن من هنا تتضح الآيات التي قالت: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نحن ما ظلمناكم، نحن لم نعاقب أحدا منكم. إذا عاقب أحد أحدا فالمعاقب من هو؟ ها؟ أنفسكم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن هنا تفهم معنى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا الذي يمكر ويتصور أنه نتيجة مكره تصل إلى ماذا؟ إلى الآخرين. نعم، بالعراض وبالتباع وآثار المكر قد تصل إلى الآخرين، أو لكنها أول من تحرق. من تحرق؟ ها؟ تحرقه هو، ولكن يرى احتراقه ولا يرى؟ ها؟ لا يرى. فلهذا يتصور أنه الذي يمكر بالآخرين. هو الذي يمكر بمن؟ ها؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلهذا الإنسان لابد أن يكون مجنونا حتى يبدأ بأن يمكر بالآخرين. لماذا يكون مجنون؟ لأنه أثر هذا المكر لمن يكون؟ ها؟ أثره أولا لنفسه، وبالعرض لمن؟ لغيره. فلهذا إذا يتصور الإنسان يحسد الآخرين، يمكر الآخرين، يخطط لإسقاط الآخرين، يفعل ما يفعل. بعد المصادق عليكم في مثل هذه الأيام أيام مما يؤسف له. ها؟ بعد لابد أن تعرفوا هذا المسكين ده يمكر بنفسه. إذن التفتوا جيدا، الإنسان، هاي الرواية بعد تتضح في نهج البلاغة، أن شخصا جاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ومعه حلوى، لعله هاي الرواية احنا مرارا ناقليها للإخوة موجودة في نهج البلاغة، ها، ومعه حلوى. قال الإمام سلام الله عليه، التفت من خصوصيات ذاك الشخص أنه هذه الحلوى جايبها بعنوان ماذا؟ ها، بعنوان الرشا لأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له إذا كانت هدية فما أكبر شيء يستحقه، إذا كانت صدقة خو احنا لا نستحق الصدقة، وإذا كانت شيئا آخر. قال له أمخبول أنت؟ أنت مجنون ده تقوم بهذا العمل؟ ليش مولانا مجنون؟ خو يريد ينجز عمله، بينك وبين الله واحد يقدم رشوة للحاكم للقاضي حتى ينجز أعماله، هذا الجنون له عاقل؟ ها، خو بالنظر العرفي واقعا إنجاز العمل، ولكن بواقعه هو ماذا؟ ها، جنون، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. مجنون يحشر المرابي يوم القيامة، ولكن مو مجنون يعني يفقد عقله، لا، عاقل يرى نفسه مجنونا، يعني ناطق مجنون، عاقل مجنون. وإلا المجنون خلا يتألم من جنونه، بينك وبين الله المجنون يتألم من جنونه، نعم أطرافه أقرباؤه قد يتألمون، ولكن هو يتألم لأنه مجنون؟ لا، هذا يحشر مجنونا ويعلم أنه ماذا؟ مجنون. وإلا الإنسان المصاب بداء السرطان وهو لا يعلم يتألم أو لا يتألم؟ متى يتألم؟ إذا كان يعلم أنه مصاب بهذا الداء، هذا يعلم أنه مجنون. هذه في مسألة تجسم الأعمال، إذا وفقنا في بحث المعاد سوف نقف هناك ونبين هذه الحقيقة. الإنسان يحشر على صورة القردة والخنازير، منع يحشر خنزيرا. الخنزير هو يمشي هنا وهو ملتذ بحياته، صحيح أو مو صحيح؟ القردة مولانا متألمة من حياتها؟ لا، يعلم أنه العالم الكذائي الذي صار خنزيرا. هسه التفت أنت، بينك وبين الله تحشر إلى الناس والناس يعرفون هذا فلان الذي كان يقول كذا وكذا، والآن ماذا هو؟ هذا هي حقيقته، الألم هذا، عذاب الخزي هذا. قال له أمخبول أنت؟ هذا جنون. فلهذا تجد بأن الروايات تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا ناس صحابة حول الرسول وجدوا مجنونا يقفز يمينا ويسارا، قالوا مجنون، قالوا لا تقولوا مجنون، قولوا مريض. المجنون من عصى الله، ذاك هو المجنون، ذاك الذي فقد عقله، وإلا إذا كان عاقلا يعصي الله أو لا يعصي الله؟ لا يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الشبهة الثالثة وهي مسألة الانتقام أيضا غير واردة. يبقى عندنا بحث أخير في هذه الآية المباركة، وهي مسألة البحث المقام الثالث، وهو أن العذاب هل يتحول بعد ترسخ الملكات إلى عذب فلا يتألم؟ يعني النار إذا صارت صورة نوعية لموجود، فهل تتألم النار بنفسها أو لا تتألم؟ هل النار تؤلم نفسها، تحرق نفسها أو لا؟ وهذا ما ذهب إليه بعض الأعلام لعله على نحو الاحتمال، وهو أنه بعد آماد طويلة وأحقاب طويلة قد تتحول النار إلى صورة نوعية لأهل النار، فلا يتألمون بها، فلا يعذبون بها، وإن كانت النار خالدة وأهل النار أيضا ماذا؟ خالدون. وهذه النظرية المعروفة بتحول العذاب إلى عذبين، وسيأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.